بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها المشاهدون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل حديثنا في درس التفسير، تفسير الشيخ الزمخشري في تفسيره الكشاف، ولا نزال في شرح مقدمة المؤلف، ومقدمة المؤلف مهمة جدا لأنها مدخل إلى علم الشيخ، ولا يعلم علم أحد الشيوخ حين يؤلف كتابا إلا بقراءة مقدمته للتعرف على منهجه وعلى خطته. قد وصلنا في هذه المقدمة إلى أن الذي يدخل إلى حصن التفسير ويريد أن يفسر القرآن الكريم فلا بد أن يكون كثير المطالعات طويل المراجعات، لا بد. يعني القرآن حمال أوجه، والدخول إليه يحتاج إلى عدة، وهذه العدة هي القراءة الواسعة في كل فروع العلم وفي كل فروع المعرفة. فالذي يريد أن يكون عالما بالقرآن عليه أن يكون كثير الاطلاع على المؤلفات وعلى الكتب وعلى الآراء، وأن يكون كثير الرجوع إلى كتب العلم يأخذ منها، لأن الإنسان لا يمكن أن يقول عن نفسه إنه عالم دون قراءة، فلا بد من القراءة. وأي واحد يخدعك فيقول لك إنه يأتي ليدرس من غير قراءة فهذا لا يجوز، ولن يكون على المستوى المقبول إلا إذا كان هذا العالم كثير المراجعات كثير المطالعات. فإذا هو يرجع، وقد رجع، هكذا يقول الشيخ، لابد أن يكون جامعا بين أمرين، تحقيق وحفظ، وأن يكون كثير المطالعات طويل المراجعات. قد رجع زمانا ورجع إليه، يعني معناها أنه أيضا يكون متمرسا، بحيث إن الناس يأخذون عنه العلم، فهو أخذ ويعطي. ولذلك فالعلم عادة يؤخذ على الشيوخ ولا يؤخذ من الكتب. فالذي يقول لك إنه يقرأ الكتب ويتعلم منها وحده هذا ليس عالما، لأن العالم هو الذي يحضر هذه الكتب على الشيوخ ويتعلم منهم، ثم إنه يتمرس ليكون خبيرا. فكيف يكون خبيرا؟ ومتى يكون خبيرا؟ إذا رجع الناس إليه وأخذوا عنه، إذن كأنه يكون قد جلس للدرس والناس يحضرون عليه الدرس ويراجعونه ويأخذون منه. إنما هذا الذي تعلم لنفسه أو تعلم في دور العلم ولكن لم يمارس مهنة العمل العلمي، بمعنى أنه لم يعرض نفسه على الجمهور ولم يره الناس ولم يسألوه ولم يأخذ عنه أحد، إذن هذا لا يجوز أن يدخل إلى حصن التفسير. إنما الذي يدخل يكون قد تلقى على الشيوخ ورجع إلى المصادر زمانا ورجع إليه ورده ورد عليه، يعني جرت مناقشات ومحاورات بينه وبين غيره، بينه وبين غيره، رد على الآخرين، يرد على المشكلات التي تواجهه ويجيب عليها، والناس أيضا يناقشونه وهو يرد على هذه المناقشات. أن يكون فارسا في علم الإعراب، طبعا طبعا الذي يدخل إلى حرم التفسير لابد أن يكون متسلحا بسلاح الإعراب، أي أنه يعرف موقع الكلمة في الجملة وموقع الجملة في السياق، يعلم أن هذا فاعل وأن هذا مفعول وأن هذا مبتدأ وأن هذا خبر وأن هذا حال وأن هذا مفعول به وأن هذا كذا وأن هذا كذا، لا بد أن يكون محيطا بعلم الإعراب. ولذلك فإننا نرى أن الذي يقول إنني متخصص في الشريعة وما الداعي إلى أن أدرس الإعراب، نقول له لا، لا بد أن تدرس الإعراب. كذلك يقول أنا متخصص في أصول الدين وما يعني لا أدرس النحو ولا أدرس الصرف ولا أدرس علوم الإعراب، فنقول له أنت هنا مقصر لأنه لا بد من هذه العلوم. وكان الأزهر قديما يدرس كل العلوم في كل الكليات، فكان النحو والصرف والبلاغة والأدب تدرس على مستوى الجامعة كله في جميع السنوات، وكان يدرس في كلية اللغة العربية علوم أصول الدين وعلوم الشريعة، تفسير والحديث والفقه وأصول الفقه كانت تدرس في كلية اللغة العربية. فإذا فلنرجع إلى هذا التاريخ المجيد للتعليم في الأزهر بأن يكون الطالب محيطا بكل فروع العلم ومنها الإعراب. فيقول لا أنا لا شأن لي بالإعراب، نقول له إذن لن تستطيع أن تفهم القرآن الكريم إلا إذا كنت فارسا كما يقول الشيخ، فارسا في الإعراب، وأن تكون عالما بكل العلوم التي تحيط بالعربية لابد أن تكون عالما بها. فهذا الذي يدخل ويكون فارسا في علم الإعراب يدخل هنا. أن يكون أيضا مقدما في جملة الكتاب، يعني يكون أديبا، لأن لغة القرآن لغة عالية ولا يصح أن تفسر لغة القرآن العالية بكلام هابط. فلا يصح أن تفسر القرآن مثلا بالعامية، إذ إن القرآن باللغة العربية الفصحى فلا يجوز أن ننزل إلى العامية. واللغة العربية ليست صعبة بل هي سهلة جدا وميسورة، ويمكن شرح الآيات شرحا ميسرا للجماهير وبلغة العربية فصحى. طب هذه اللغة العربية من أين نكتسبها؟ لابد أن يكون العالم الذي يريد أن يفسر أن يكون من جملة الكتاب، أي أنه يكون أديبا، يعني يجمع بين علوم الدين وبين علوم اللغة وبين الشعر وبين النثر والخطابة، يقرأ في تاريخ الأدب العربي، لأن القرآن تحدى العرب. وبما تحداهم؟ تحداهم في لغتهم وفي لسانهم، فهم كانوا يقولون الشعر وكان منهم الخطباء المفوهون، ومع ذلك عجزوا عن أن يأتوا مثل القرآن، وأدركوا أن القرآن له حلاوة. فمن أين أدركوا أن له حلاوة؟ إلا إذا كان مخالفا لشعرهم، وإلا إذا كان مخالفا لنثرهم في أنه أعلى وفي أنه أعظم. فالذي يريد أن يدخل إلى حرم التفسير يجب أن يتسلح بسلاح الأدب. يعني هل علينا أن نتعلم الأدب؟ نعم علينا أن نتعلم أدب اللغة، فأن نقرأ للشعراء ونقرأ منذ العصر الجاهلي إلى الآن بمرورا بالعصر الإسلامي والأموي والعباسي والحديث، ونقرأ في دواوين الشعراء ونفهم تراكيبهم وكلامهم لنوازن بين ما يقول العرب وبين ما يقوله القرآن، وننظر ماذا يقول العرب وماذا يقول القرآن وكيف أن القرآن أعلى فلا يفهمه إلا أديب. فإذا قال العرب القتل أنفى للقتل، ويقول القرآن ولكم في القصاص حياة، طبعا تعبير القرآن أرقى وأعلى، لأن كلمة القتل أنفى للقتل فيها النون وفيها الفاء وفيها القتل، وليس فيها مذاق لكم في القصاص. فالقصاص أن يقتصى، أي أن يعامل القاتل بما عامل به المقتول. ثم إن القرآن يذكر أنه حياة، لكن مسألة أن القتل ينفي القتل يعني مسألة عامة، لا يؤخذ لها اعتبار. فعبارة العرب ليس لها وزن وليس لها قيمة في مقابلة أن تقرير القصاص يمنع القتل ويحقق الحياة، وهذا ليس في كلام العرب. إذن لابد أن يكون أديبا من جملة الكتاب، وكان مع ذلك مسترسل الطبيعة منقادها، يعني يكون كلامه سلسا، وأنت حينما تسمع المتحدث تستطيع أن تحكم عليه إن كان أسلوبه سلسا أو إن كان أسلوبه يعني ضيقا يتعتع فيه وينطق الجملة مقطعة، كما نرى في بعض المتحدثين الذين يتحدثون فيقول لك إن الموضوع الفلاني رأي فيه، هذا ليس مسترسلا، إنما المسترسل هو الذي يرسل العبارات متتابعة كأنها الماء الجاري، وهذا لا يكون إلا بعد التمكن من اللغة، وبعد أن تكون محيطا بإعرابها، محيطا بآدابها، محيطا بمفرداتها، مفردات التي تقع في معجمات اللغة. عليك أن تقرأ فيما يسمى المعجمات اللغوية، أن تقرأ مثلا في معجم القاموس المحيط للفيروزابادي، أن تقرأ في الصحاح للجوهري، أن تقرأ في لسان العرب للمنظور، تقرأ وتأخذ وتستوعب. يبقى إذن هنا يكون كلامك مسترسلا، وأنت تستمع إلى الخطباء وإلى المتحدثين وتدرك من يستطيع أن تكون عنده السلاسة ممن لا يستطيع ذلك. فالذي يستطيع السلاسة ينطق الجمل متتابعة، فالجمل متتابعة وليست مقطعة، إنما الجملة تنطق كاملة وينتقل منها إلى غيرها، بعكس هذا الذي يفكر في جملة واحدة ويتعثر لسانه ويقف موقفا لا يستطيع أن يبين إلا إذا قطع الكلمات كلمة كلمة وارتكب من المخالفات اللغوية ما لا يصح ارتكابه. يبقى احنا نريد من الذي يدخل العرب التفسير أن يكون مسترسل الطبيعة منقادها، مشتعل القريحة وقادها. طبعا لابد أن يكون فكره وأن يكون عقله ذكيا لماحا، يستطيع وبسرعة أن يجيب وأن يلتقط السر في هذا التعبير وأن يلتقط السبب في هذا الأمر. هذا يحتاج إلى قريحة، ويحتاج إلى قريحة وقادة. وقادة يعني الوقد هو الذي كأنك تشعل النار، فقريحته متوقدة، يعني يتميز بالذكاء وبالحيوية وبالانطلاق، وأنه يستطيع أن يتكلم وبسرعة من غير أن يعوقه عائق. لا يقول والله هذه العبارة غامضة ولا أستطيع أن أفهمها الآن، إنما العقل المفكر والمدبر والوقاد يستطيع أن يأتي بالعجب وبالعجاب في أسرار القرآن. شوف شوف، ده أنت تريد من المفسر، يعني لا يمكن أن كل واحد يدخل إلى التفسير، لا، أن يكون يقظان النفس درا كاللمحة وإن لطف شأنها. يقظان النفس، إذن لا يكون غائبا وإنما يكون حاضرا مع القرآن. ولذلك الذي يقرأ القرآن بتدبر يكون حاضر الذهن، وعلى ذلك يتأمل في المعاني. إنما من يقرأ دون تدبر ده هذا أمر آخر، صحيح له أجر وإن فهم أو لم يفهم. إنما العلماء، أنت تريد عالما يفسر، فالعالم الذي يفسر لابد أن يكون يقظان النفس، يؤمن بالخاطرة ويأتي بالخواطر، كما كنتم تعلمون من أستاذنا الشيخ الشعراوي رضي الله عنه صاحب الخواطر، فيلمح اللمحة ويلمح الفكرة ويصورها، فالناس يضجون بالله، يقولون الله لما يقول الشيخ. فهذا هو المفسر. إذن منتبها ومن منتبها على الرمزة وإن خفي مكانها، منتبها يعني قد يرمز القرآن إلى رمز معين يكون عنده الانتباه الذي يمكنه من أن يأتي بهذه الرمزة وبهذه الفكرة البعيدة التي يرمي إليها القرآن. وهذا مهم جدا. يعني طبعا لو قلنا في قول الحق سبحانه: ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا، ويقول عن السيدة مريم: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. نجد القرآن يستخدم أزا في تحريك عقول الكفار: أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا، أي تحركهم إلى المعاصي وتغريهم به. في حين يقول للسيدة مريم حين كانت تضع سيدنا عيسى عليه السلام، يقول لها: هزي، أي حرك النخلة. فهنا يستخدم مع عقول الكفار، يستخدم الهمزة أزا، أزا حرك، وهز حرك أيضا. فهل يجوز أن أضع إحدى الكلمتين مكان الأخرى فأقول مثلا الكافرين تهزهم هزة؟ لا. هل يجوز أن أقول لأ وأزي إليك بجذع النخلة؟ لا، لا يجوز وضع هذه الكلمة مكان هذه الكلمة، ولا أن ترفع بمكانها إلى مكان آخر. طب ما اللمحة؟ اللمحة الهمزة معروفة في لغة العرب، ونحن قلنا إنه لابد أن يكون محيطا بلغة العرب. الهمزة فيها شدة وفيها فرقعة شديدة، والهاء ضعيفة مهتوتة، فجعل القرآن الكريم الهمزة الشديدة مع تحريك عقول الكفار. لماذا؟ لأن عقول الكفار، ولأن تحريك العقل من فكرة إلى فكرة أمر في غاية الصعوبة. تحريك العقل صعب جدا، بدليل أن الأنبياء تعبوا مع أقوامهم، وسيدنا نوح لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما ولم يستطع أن يحول عقولهم. فتحويل العقل من فكرة إلى فكرة ليس أمرا سهلا، إنما هو أمر في غاية الصعوبة. وربما يختلف الأب مع ابنه في فكرة، ويحاول الأب أن يفهم الابن بفكرته، والابن لا يستجيب لأن عقله متصلب، ولأن عقله واقف عند درجة معينة لا يريد التحول عنها. إذن تحريك العقل وتحويله من موضوع إلى موضوع ليس أمرا سهلا، ولذلك استخدم له الهمزة. في حين أن تحريك، قد ينظر أحد الناس إلى أن تحريك النخلة أمر صعب، نقول له: لا، تحريك الجماد أمر في غاية السهولة. طب كيف؟ نأتي بالنجار وبالمنشار فينشر النخلة ويقطعها ويحملها من مكانها في ظرف نصف ساعة أو ساعة على الأكثر. إنما العقل يجلس معه سيدنا نوح عليه السلام 1000 سنة إلا 50 عاما ولم يستطع، ويقول: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فتحريك العقول أمر صعب، ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يتعب مع الكفرة من المشركي مكة، ويقول لهم: آمنوا، البعث حق وكذا وكذا. يقول: طيب هات لنا آباءنا وأجدادنا. يقول لهم: لا تعبدوا الأصنام، لأن الأصنام هذه لا تعبد. يقول: والله وجدنا آباءنا على أمة، لا وجدناهم كذا، يعني آباءنا على هذه الصورة ونحن نسير على ما سار عليه آباؤنا. يحركهم فلا يتحركون. إذن اختيار القرآن للهمزة في تحريك العقل مناسبة، لأن الهمزة قوية فتناسب ما يفعله الشيطان مع الكفار. فالشيطان مع الكفار يبذل مجهودا ضخما ليبقيهم على كفرهم، ليبقوا على كفرهم. الشيطان يحاورهم ويتصل بعقولهم ويبذل جهدا ضخما، بدليل من أين أخذنا الجهد الضخم؟ من الهمزة، من استعمال أزة. لكن تحريك النخلة أمر هين، وتحريك الجماد أمر هين، ويمكن بسهولة أن ننقض مباني عمارة وأن نأخذ أنقاضها في ظرف شهر أو أقل وننتهي منه ونرفعها من مكانها إلى مكان آخر. إذن الجماد تحريكه سهل، ولذلك استخدم له الهاء التي هي ضعيفة مهتوتة كما يقول علماء اللغة. إذن لابد للمفسر أن يكون لمحا يلمح اللمحة. لماذا القرآن يعبر هنا بالهمزة ويعبر هنا بالهاء؟ وهل يصح أن نضع إحداهما مكان الأخرى؟ الأمر صعب لا يجوز. ومن هنا كان إعجاب المشركين بالقرآن وسجدوا للقرآن، سجدوا لأنه على وضع لا يمكن أن يفعلوا مثله. شوف، لا يمكن أن تأتي بهذه الكلمة وأن ترعاها مكان هذه الكلمة بحال من الأحوال. إذن لابد على المفسر أن يكون منتبها إلى أي رمزة وإن خفي مكانها، حتى لو كانت خفية يبحث عنها، يبحث عن السر، لا كزا جاسيا. لا يكون الجز الكز يعني الصلب اليابس. شوف العود حينما يكون أخضر فأنت تجد لينا هينا، إنما إذا كان يابسا فمن الصعب أن تفعل به شيئا، ينكسر لا كسر. فالمفسر لا يكون جافا ولا يكون صلبا، بمعنى أنه ليست عنده المرونة اللغوية التي تمكنه من التفسير. لا، هذه لمعنى لا كزا جاسيا ولا غليظا جافيا، لا يكون غليظا وإنما يكون لطيفا متلطفا مع القرآن، مع القرآن. نعم. متصرفا ذا دربة بأساليب النظم والنثر، عنده تدريب مدرب متصرفا، يستطيع أن يقول. طبعا عنده خبرة بدراسة النصوص، بدراسة النصوص كيف يشرح النص وكيف. ولذلك فأنت حينما تقرأ مثلا تقدمة التلاوة تعجبك تقدمات، تجد تقدمات قوية يتصرف فيها ويستطيع أن يأتي بالأسرار القرآنية فيها. وهناك واحد يعني يقدم للتلاوة وأنت لم تعرف شيئا إلا القليل، يشرح حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون الحديث متحدثا في نقطة معينة، تجد يشرد ويذهب إلى جهات كثيرة بعيدة جدا الحديث. إنما المهم أن يتلطف لما في الحديث وأن يأخذ بالجوهر الذي فيه وأن يكون عنده خبرة في شرح الحديث. فأنت حينما تشرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن تشرحه بعبارة قريبة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أن تنزل إلى سوقية العبارة. واحد يجلس ليقول درسا في حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيشرحه للناس بالعامية وينزل إلى أساليب منحطة لا يصح أن تقال في شأن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لابد أن تكون على مستواه. ولذلك قال العلماء إن الذي يفسر يروي الحديث بالمعنى لابد أن يكون عالما باللغة وبأسرارها. لا يجوز رواية الحديث بالمعنى لأي واحد. صحيح يجوز رواية الحديث بالمعنى، لكن من الذي يروي الحديث بالمعنى؟ الذي يكون متمكنا، متمكنا من اللغة، بحيث إذا نسي كلمة من كلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يأتي بكلمة توازنها وتساويها. أما أن يأتي بكلمة أقل منها فهذا عبث لا يجوز، لا يجوز. إذن لابد أن يكون خبيرا مدربا عنده دربة في أساليب النظم الشعر والنثر، يستطيع أن يفهم أبيات الشعر ويستطيع أن يبين معانيها على مستوى الشاعر. الشاعر يكون له معنى عميق وكبير ويفسده الشارح، إنما لابد في الشارح أن يكون على مستوى الشاعر فيستطيع أن يأتي بألفاظ توازيه وتوازي كلامه. هذا هو المقصود، حتى يستطيع إذا دخل إلى القرآن أن يأتي في شرحه للقرآن إلى كلمات وإلى عبارات وإلى جمل تتناسب مع رفعة أسلوب القرآن ومع علو أسلوب القرآن. القرآن عالي في البلاغة. نعم. يجب عليه أن يكون متصرفا ذا دربة بأساليب النظم والنثر، مرتاضا غير ريض بتلقيح بنات الفكر مرتاضا. المرتاض هو الذي يتدرب على الرياضة، يعني عنده رياضة يعني متمرس، يعني الذي يرتاض جسمه عادة يكون في صحة جيدة ويأخذ وضعه. الذي يدخل إلى القرآن يجب أن يكون من هذا النوع الذي سلك الرياضيات، راوض نفسه وروضها على قراءة القرآن وعلى فهم القرآن، فتدرب مع القرآن. غير ريض يعني نقول يعني عنده الاستعداد للرياضة لكنه لا يعمل الرياضة. طبعا مثل بعض شبابنا مثلا نقول انه هو يستطيع ان يكون يعني عنده قدرة على ان يسلك سبل الرياضة البدنية والجسمية التي تنمي الجسم وتنمي العقل، ولكنه كسول لا يريد ان يلعب. لكن عنده الاستعداد، لا، نحن لا نقول عنده الاستعداد، لابد ان يكون قد سلك طريق الرياضة. والرياضة هنا ترويض مع أساليب النظم وأساليب النثر ومع القرآن، فهو يقرأ ويفسر ويشرح قبل أن يدخل إلى حرم القرآن الكريم. يستطيع أن يلقح الفكر، يأتي بفكر وبفكر وبفكر. كتب التفسير مليئة بالآراء، إنما نأخذ فكرة من عند الشيخ النسفي، نأخذ فكرة مثلا من عند الشيخ الزمخشري، نأخذ فكرة من تفسير الألوسي مثلا، لأنه من الشيخ القرطبي، وبعدين نلقح الأفكار. يعني نستطيع أن نخرج برأي خلاصة لهذه الآراء. إذن لا يغرنك أنك تسمع من واحد يقول لك هذه الآية فيها أوجه كذا ووجه كذا ووجه كذا ووجه كذا ويتركك حائرا، إنما لابد أنه يوقفك على الرأي الأفضل وعلى الرأي الأحسن، وأن يقول إن هذا الرأي ضعيف وإن هذا الرأي متوسط وإن هذا الرأي قوي. لا، مسألة تحتاج إلى تلقيح أفكار. لا يمكن لواحد أن يدعي أنه يفسر القرآن من غير أن يقرأ ومن غير أن يلقح الأفكار. فإذا قبل أن ندخل، القدماء ساروا خطوات ولنا أن نسير بعدهم خطوات أيضا، بس كيف نسير خطوات جديدة؟ نسيرها على هدي الخطوات القديمة، نقرأ ما كتب السابقون. فلا جديد لمن لا قديم له، من لا قديم له لا جديد له، إنما يقول لا، ده أنا أفسر يعني من عند نفسي من غير أن يرجع إلى كتب التفسير. نقول لا، ولذلك نحن نعيب على بعض الذين يفسرون القرآن تفسيرا علميا أنهم لا يستطيعون أن يقرأوا في كتب التفسير وأن يقرأوا الآراء القديمة. لكي يفسر القرآن وهو مهندس، أو لكي يفسر القرآن وهو طبيب، ليفسر القرآن وهو عالم في الجيولوجيا، عليه أن يحيط علما بآراء المفسرين قبل أن يقول شيئا. إنما يقول لا، لا أتكلم بالعلم الحديث، نقول له لا حديث إلا على أساس القديم، لازم، لابد من تلقيح الأفكار. قد علم كيف يرتب الكلام ويؤلف، طبعا لازم يعرف ترتيب الكلام كيف يكون وتأليف العبارات كيف تكون، وأنت تستطيع أن تدرك ذلك من كتب المؤلفين، فتجد مؤلفا سلسا عباراته مقبولة، وتجد مؤلفا آخر كزا جاسيا عباراته يعني مفككة، عباراته ليست مترابطة. لا تأخذ عنه ولا يدخل إلى حرم التفسير. ويعلم كيف ينظم ويرصف، يعني هو نفسه يستطيع، عنده القدرة على الحديث وعلى الكلام وعلى أن يؤلف وعلى أن يكتب وعلى أن يقول. طيب، طالما دفع إلى مضايقة ووقع في مضاحضة ومزالقة، طبعا من أين يتعلم الإنسان إذا لم يمر بتجارب وبخبرات وبأن يتعثر ثم يقوم؟ يعني لا يمكن أن نقول يعني إن واحدا سليم وأنه يستطيع سلوك أي طريق من غير أن يتعثر. إذا لم يكن قد تعثر وإذا لم يكن قد قابلته عقبات وتغلب عليها لن يستطيع أن يكون إنسانا. إذن لتكون إنسانا ولك قدرك لابد أن تواجهك المشاكل، أن تواجهك المشاكل وأن تستطيع حلها. إذن يكون عندك دربة، وعندك إذن تقع في مشكلات تقابلك عقبات تقابلك صعوبات. لذلك باحث الدراسات العليا يقول لنا إنه واجهته مشكلات وواجهته صعوبات وتغلب عليها وتغلب عليها. هذا أحيانا يكون صحيحا وأحيانا يكون مجرد كلام. فالباحث لابد أن يكون على هذا المستوى، واجهته فعلا مشكلات، بأن مثلا كانت هناك مخطوطة مفقودة استطاع أن يحصل عليها، كانت هناك مثلا في كتب يقرأها عبارات غامضة استطاع أن يتغلب عليها، كانت هناك مثلا عبارات مقطوعة من كتاب وأنت تحققه فتتوقع أن العبارات هنا كانت هي كذا بدليل أنها موجودة في الكتاب الفلاني كذا، فيمكن أن نصلح هذا النص الذي فيه بعض الأشياء التي نقصت أحيانا. ولذلك يعني بعض الطلاب في الدراسات العليا يعني يصنع أعاجيب، فمثلا يقول ورقة لم يفهمها فماذا يصنع؟ يتركها في المخطوط، يتركها. ولذلك أنا حينما أناقش رسالة في موضوع تحقيق أقول له هات المخطوطة، فيأتيني بالمخطوط فأراجعه على ما نقل الطالب، أقول له سقطت الصفحة الفلانية، أنت أسقطتها لأنك لم تعرفها، لم تستطع فهمها. طب لماذا لم ترجع إلى أساتذتك ليفهموك؟ عبارات لم يفهمها، عبارات لم يستطع قراءتها، يشطبها. وبعض الناس يعني قد يغيب عنه ذلك ويتسامح، إنما نحن لا نتسامح وإنما نقرأ تماما. فلا بد أن يكون الداخل إلى حرم التفسير أن يكون قد واجهته مشكلات واستطاع التغلب عليها، لأن هذه تكسبه مهارة، فوقوع الإنسان في التجارب يكسبه مهارة. ولذلك لماذا كان الشيوخ أكثر حكمة من الشباب؟ لأنهم جربوا ومروا بمشكلات كثيرة وبأشياء كثيرة. فإذا هذا العالم طالما الذي يريد أن يفسر يكون طالما دفع إلى مضايقة ووقع في مضاحضة ومزالقة، نعم لازم.
الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي
علت وضاء
كده من ملها،
صلى الفجر ولفف مصر وحوالينا،
الله
الله الله
على الأزهر،
الله الله
الله أكبر،
أم الدنيا
كمن وأكتر
لو قلت وصفها أنا مش هنصفها وكفيها،
الله الله.